اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه من أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال، وبيان ذلك أنه يشترط في صحة الشرط الواقع بين المتعاقدين أن لا يستلزم هذا الشرط المحال، فلو فرض ذلك فإنه يكون الشرط باطلا، ولا إشكال في ذلك من حيث الكبرى، فإن أدلة المؤمنون عند شروطهم أدلة إمضائية للشروط العقلائية، وهو والشرط المحال أو المستلزم للمحال خارج عن حريم المرتكزات العقلائية، ولا معنى للشارع أن يأتي ويوجب الوفاء بتحقيق الشرط المحال أو المستلزم للمحال، فإنه يلزم من ذلك طلب غير المقدور، فإن مرجع دليل المؤمنون عند شروطهم إلى وجوب الوفاء بالشرط، وهذا يعني أن الشارع يطلب من المكلف ما يلزم منه المحال، وما يلزم منه المحال غير معقول أصلا، لا يمكن أن يتحقق في الخارج، فهو تكليف بغير المقدور. فلا إشكال عندهم من حيث الكبرى، وإنما وقع النزاع بينهم في الصغرى، وهو الذي ركز عليه المصنف في المقام، حيث ذكر العلامة قدس سره أن من مصاديق هذه الكبرى لو باعه شيئا كما لو باعه الدار، واشترط عليه أن يبيعه عليه أي على البائع، فيقول البائع للمشتري أبيعك الدار بشرط أن تبيع الدار بعد ذلك لي. فهنا ذكر العلامة أن هذا الشرط باطل، وقد تعرض العلامة في كلماته إلى فرعين من مذم في هذه المسألة. الفرع الأول أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه المبيع، بلي أن يبيعه المبيع. الفرع الثاني أن يشترط البائع على المشتري أن يبيع المبيع لثالث، لولده، لجاره، لصديقه، فهنا فرعان. الفرع الأول فقد أفاد فيه العلامة بأنه هذا الشرط باطل لأنه يلزم منه المحال، ومراده من ذلك أن هذا الشرط يستلزم الدور، وقد قرب إشكال الدور كما في التذكرة، وقربه كما في التذكرة، فهذا كلام العلامة في التذكرة، بأنه صدور البيع من المشتري إلى البائع بأن يقوم المشتري ويبيع الدار إلى البائع تتوقف على ملكيته للمبيع، إذ لا بيع إلا في ملك، فيصح أن يقال في المقدمة الأولى أن البيع الثاني أي صدور البيع من المشتري للبائع متوقف على ملكية المشتري للمبيع للدار. هذه المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى أن البيع يتوقف على الملكية. المقدمة الثانية أن حصول ملكية المبيع للمشتري متوقفة على بيعه للدار، لأن الملكية متوقفة على الوفاء بالشرط، والمفروض أن الشرط ما هو؟ أن يبيع المبيع للبائع. فصح أن يقال أن ملكية المشتري للدار تتوقف على أن يفي بالشرط، أي تتوقف على أن يبيع هذه الدار إلى من؟ إلى البائع. فصار عندنا مقدمتين: المقدمة الأولى أن بيع المشتري الدار تتوقف على ملكيته للدار، المقدمة الثانية ملكية المشتري للدار تتوقف على بيعه للدار. ألف يتوقف على باء، باء يتوقف على ألف، وهذا هو الدور. إذن تبين من خلال هذا العرض أن هذا الشرط باطل عاطل، لأن صدور البيع من المشتري تتوقف على ملكيته للدار المتوقف على صدور البيع منه. هذا هو ما ذكره العلامة في الفرع الأول. الفرع الثاني، وهو ما لو اشترط أن يبيعه لثالث. أقول للشيخ علي: أبيعك هذه الكتاب بشرط أن تبيعه للشيخ أحمد. متبع علي؟ لا، تبيع على شيخ أحمد، خطية يريده وأنا أريد الفلوس، فأجمع بين حقين، حقي الفلوس، شيخ أحمد هم يريد الكتاب، يريد المسجلة، واضح. فأقول: أبيعك يا شيخ علي المسجلة ب1000 دينار، أريد الفلوس 1000 دينار، بشرط أن تبيعها بعد ذلك للشيخ أحمد لكي يسجل الدروس. هذا هل هو بيع باطل أو لا؟ قال: لا، البيع صحيح. قال: هذا البيع بيع صحيح. والتفت إلى أن إشكال الدور قد يأتي في المقام فيقال: ما ذكرتموه في الفرع الأول يأتي بحذافيره في الفرع الثاني، بأن يقال صدور البيع من المشتري للثالث تتوقف على ملكيته للمبيع، فبيع المشتري المبيع يتوقف على ملكيته للمبيع. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ملكية المشتري للمبيع تتوقف على بيعه للثالث، لأنه لكي يكون مالكا لا بد أن يفي بالشرط، إذ لو لم يفي بالشرط تنفسخ المعاملة، أو له الطرف الآخر أن يفسخ المعاملة. فرجع إشكال الدور مرة أخرى بأن يقال صدور البيع من المشتري تتوقف على ملكيته للمبيع، وملكيته للمبيع البيع تتوقف على صدور البيع للثالث. رجع إشكال الدور مرة أخرى فأجاب عن ذلك. من الأجاب؟ وأنا العلامة. فأجاب العلامة عن ذلك بأن هناك فرقان بين بين الفرعين والفرق ظاهر. يقول الفرق ظاهر. لماذا؟ وذلك لأنه إذا جئنا للفرع الثاني فأنتم كيف قربتم الدار؟ قلتم في المقدمة الأولى صدور البيع من المشتري تتوقف على ملكيته. هذه مقدمة نسلمها خطأ. هذه مقدمة حذف غلط. إذ صدور البيع من المشتري لا تتوقف على ملكيته، إذ قد يكون وكيلا، قد يكون مأذونا، قد يكون وليا، قد يكون فضوليا. فإنه كل هذه الأنحاء بيعها بيع صحيح. إذن البيع بيع المشتري العين للثالث لا تتوقف على ملكيته. فإن قلت هذا يأتي أيضا في الفرع الأول، قلت من اللي يقول العلامة بأنه في البيع في الفرع الأول الذي أخذ شرط هو أن يبيع من المشتري عن نفسه للبائع، مو فضولي. ليس الملحوظ في الشرط الفضولية أو الوكالة أو الولاية أو المأذونية، بأن أأتي للشيخ علي وأقول أبيعك يا شيخ علي المسجلة بشرط أنك أنت تبيعني إياها على نحو أنت تكون ما مالك. واضح؟ مو أنت فضولي أو وكيل أو مأذون. ففرق بين الفرع الأول والفرع الثاني. ففي الفرع الأول الملحوظ أن يبيع الشيخ علي عن نفسه، لا أن يبيع فضولا أو وكالة أو مأذونا. هذا هو ما ذكره العلامة في المثال، أو بل في التطبيق الصغروي للكبرى. خلنا نقرأ المقدار نشوف. قال الشرط السابع أن لا يكون الشرط يعني مستلزما لمحال. فضلا يكون منافسة محال. هو الشرط طالت المنافسة محال. واضح؟ أبيعك هذه الدار بشرط أن يجتمع الضدين. هذا شرط محال، اجتماع الضدين محال. أو أن هذا الشرط هو في حد ذاته ليس ممتنع امتناع ذاتي، وإنما الامتناع امتناع وقوعي. هذا يسمونه مستلزم للمحال. خو إذا كان بل إذا كان مستلزم للمحال خو باطل. واضح بعد المحال نفسه هو باطل، لأن المستلزم للمحال بل المستلزم للمحال محال. كما أعطنا مثال، كما لو حكما على مذاقنا شيخنا، على مذاق العلامة ما على مذاقنا، على مذاق العلامة. قال كما لو شرط من اللي شرط البائع في البيع في بيعه للدار أن يبيعه على البائع، أقول أبيعك الدار بشرط أن تبيعني إياه، فإن العلامة قد ذكر هنا أنه مستلزم للدور. وين قال هذا الكلام؟ قال في التذكرة. لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه لم يصح، سواء خش قدم العلاقة، سواء اتحد الثمن قدرا وجنسا ووصفا أم لا، يعني البيع الأول والبيع الثاني مو من بحث من بعض من باب مسألة أخرى ما لنا علاقة. أنا أبيعك بعشرة دينار تبيع بعشرين دينار، وصف آخر جنس آخر ما له علاقة بهذه التفاصيل. هو نفسه من أصله باطل. اتحد أو لم يتحد. مو مثل بحث الإجارة، الإجارة يذكروا لو أنا أجرتك الدار بعشرة دنانير هل لك أن تؤجرها بأزياد دون أن تعمل فيها شيء؟ قالوا هناك لا يصح، صحيح لا يصح أن تؤجر الدار بأزياد مما استأجرتها. ليش ما يصح؟ حيسوونها الآن، شخص واحد يجي يستأجر شنو بناية، يقول أنا استأجر منك البناية سنة، ثم يقوم يأجرها دون أن يعمل فيها شيئا، قالوا ما يصح. ليش ما يصح؟ هذا صير، وحد سألنا قبل فترة مستأجر لي بناء، مستأجر لي يعني بناية مدة سنة، راح يأجرها على الناس، يبي يأجرها بأزياد، قالوا لا ما يصح تأجرها بأزياد، بعد شوي لازم نسوي فيها شيء. راجع قال وإلا، وشو إلا يعني لو اشترط على نفس البائع، قال لو باعه وإلا يعني لو اشترط على نفس البائع جاء الدور. ليش جاء الدور؟ لأن بيعه بيع من؟ بيع المشتري المبيع له للبائع، واضح شيخنا؟ أن لأن بيعه أي لأن بيع المشتري المبيع له للبائع يتوقف على ملكيته، ملكية المشتري له للمبيع. هاي المقدمة الأولى. إذا صدور البيع، بيع المشتري المبيع للبائع تتوقف على ملكية المشتري للمبيع، لا بيع لا في ملك. المتوقفة هذه الملكية على بيعه. ليش متوقف على بيعه؟ هي متوقفة على الوفاء بالشرط، لأنه أنا طابيع الدار بأن تبيعني إياه، واضح؟ فبيع بل فملكيتك للعين متوقفة على الوفاء بالشرط، إذ لو لم تفي بالشرط خذ أفسخ المعاملة فليس لك أن تبيع. قال المتوقفة هذه الملكية على بيعه، أي المتوقفة على الوفاء بالشرط حتى يكون البيع لازم، فيصح له أن يتصرف حينئذ فيدور. هذا الفرع الأول. أما لو شرط أن يبيعه، أن يبيع المشتري المبيع على غيره، على غير البائع، على ثالث، فإنه يصح عندنا. ليش؟ حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة. خب ندري ما في منافاة للكتاب والسنة، لكن مش قد الدور. قال ولا يقال ما التزموه من الدور آت هنا، وضح عبارة شيخنا، ما التزموه من الدور آت هنا، لأننا نقول بينا كيف إشكال الدور يأتي. قلنا إشكال الدور أن بيع المشتري العين للثالث متوقف على ملكيته للعين، وملكيته للعين متوقف على الوفاء بشرط، أي متوقفة على بيعه للثالث، فحينئذ رجع إشكال الدور. لأننا نقول الفرق ظاهر لجواز أن يكون البيع حينئذ جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي. أنا شو تبي تقول شيخنا؟ المقدمة الأولى لا نسلمها، أن البيع لا يتوقف على الملكية، فلا تتوقف المقدمة الأولى، فلا تأتي المقدمة الأولى يا شيخنا. خب لماذا لم تذكروا ذلك في الفرع الأول كملتها؟ قلنا لأن المنظور في البيع في الأول أن الشرط أن يبيع المشتري نفسه الدار على البائع، لا الفضول أو التوكيل. قال لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضول، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع، فليس الملحوظ هو التوكيل أو عقد الفضول. أنت بتملك الآن أن تبيع عن نفسك بما أنك ما مالك، انتهى. وقد تقدم توكيل ثالث يقول لا أصل الكبرى، المقدمة الكبرى، هل أن البيع صحته متوقفة على ككبرى على الملكية؟ لا، البيع ما يتوقف على الملكية، يتوقف البيع يصح من الوكيل. المقدمة الأولى قلنا أن صدور البيع تتوقف على الملكية.
إذا كان بالعهد الكبرى حتى في الأول ما عندي إشكال عليه.
لكن الملحوظ في الشرط ما هو هناك صدور البيع عن نفسه. فنقول صدور البيع عن نفسه لا يشترط
في الدفع. نفس الشرط في البيع مثال.
الشيء مثال ليس الشرط.
الشرط
ولا
أن يبيع
مو عن نفسه عام. هنا في عندما أقول أبيعك الدار بشرط أن تبيع أنت الدار إلى تبيعني أنت الدار، يعني تبيعني أنت الدار بما أنك أنت ملكت العين عن نفسك. لو كان الملحوظ هو المطلق يأتي الكلام، لكن نقول شيخ الظاهر عرفا من الاشتراط الذي نبحث عنه في القسم الأول أن يبيع عن نفسه بما هو ما مالك. نعم لو أريد العام يأتي الكلام، لكن يقول ظاهر الكلام بين الأصحاب النظر إلى هذه الخصوصية. وقد تقدم تقرير الدور مع جوابه في باب النقد والنسيئة. ما تقدم باب النقد والنسيئة، سيأتي باب النقد والنسيئة. ولعله اختلف ترتيب البحث عند الشيخ. الشيخ قلت لكم سابقا طريقة تأليف للكتاب، تارة يأتي إلى بحث البيع ويكتب، يوقف القلم لو شيء يبحث في الشروط، ثم يجي الشروط يقدم يبحث في النقل والنسيئة، ثم يأتي هكذا. فلعله لما وصل إلى هذا الموضع قد بحث النقل والنسيئة، وإن جعل في الكتاب بعد ذلك بحسب الترتيب الفني متأخر مرتب البحث جعله متأخرا تفتين، يعني كتب بحث النقل والنسيئة لأنه قبل هذا، لأنه أحيانا الشيخ العظم يجي له مطلب مثلا في المكاسب المحرمة أو في البيع يتعلق بتنقيح مطلب مهم في أي بحث، في بحث أحكام الخيار يجي يروح يبحث أحكام الخيار يكتب، لما يعالج النقطة يرجع إلى وين بحثه في البيع، لما يقول تقدم بعدين أم يرتب الكتاب في البحث النهائي يرتب الكتاب أحكام الخيار ما يخليها في أحكام البيع، خليها في بحث الخيار. بحث النقد والنسيئة بلي له مناسبات كثيرة مع بحث البيع، لكن المصنف جعله رسالة بعدين في مرة في ألحقها في آخر بحث الخيارات. واضح؟ هكذا ترتيب الشيء. فعندما يقول تقدم مو على أنه لأنه قد يكون في مقام الكتاب غير والتدوين غير مقام بعد شنو ترتيب الأبحاث، والأمر سهل. وقد تقدم تقرير الدور، قد بينا الدور مع جوابه في باب النقد والنسيئة، ونحن قلنا سيأتي ذلك في صفحة 232. خب وإحنا نقول اختصارا الآن وسيأتي بحثه، فنقول إذا رجعنا إلى الفرع الأول، أنتم قلتم يا شيخنا الأعظم أن بيع المشتري المبيع للبائع تتوقف على ملكية المشتري للمبيع. سلمنا ياكم المقدمة الأولى. ماذا قلت في المقدمة الثانية؟ أن ملكية المشتري للمبيع تتوقف على الوفاء بالشرط، أي تتوقف على بيعه الدار للبائع. صحيح؟ هذه المقدمة الثانية غير صحيحة، فإنه الملكية لا تتوقف على الوفاء بالشرط، بل الملكية تتوقف على أصل العقد. فعندنا عقد بعتك الدار وعندنا شرط، وهذا الشرط هو التزام في ضمن الالتزام الأول. الملكية هل تحصل بالعقد المشروط أو تحصل بالشرط؟ الملكية تحصل بالعقد لا بالشرط. فملكية المشتري للمبيع لا تتوقف على الوفاء بالشرط، بل تتوقف على قبوله للإيجار وقد قبل الإيجار، وإنما الذي يتوقف عليه الوفاء بالشرط هو اللزوم لا أصل الملكية. وفرق بين الملكية واللزوم. واضح؟ وإلا العين قد انتقلت تامتان كذا كذا، إلا على مبنى الشيخ أنه لا ملكية إلا بعد تحقق الشرط، وقبل تحقق الشرط لا ملكية، قد يأتي إشكال الدور. أما على مباني العلامة والمشهور لا يأتي إشكال الدور. إذن المقدمة الثانية وهي أن ملكية المشتري تتوقف على بيعه، لا، ملكية المشتري تتوقف على قبوله للإيجاب، وقد قبل الإيجاب. بل هذا ما ذكره المصنف في المقام. ثم إن المصنف من باب الكلام يجر الكلام جاء إلى هذا الفار، وهو أنه لو شخص قال أبيعك الدار بشرط أن تبيعني الدار بعد ذلك، هل هذا الشرط صحيح أو باطل؟ هنا ذكر في كلام الأعلام وجوه ثلاثة رئيسية في بطلان الشرط، وقد تعرض إلى ذلك في العقل النظيم الجزء الثالث الجزء التاسع صفحة 345. التعليل الأول ما تعرضنا له قبل قليل، وهو أن الشرط فاسد بدعوى أنه مستلزم للمحال، وقد ذكرنا تقريب العلامة له، وهناك تقريبان آخران للدور ذكرهما المحقق النائيني قدس سره، وقد تعرض لهما في العقد النضيد صفحة 348. فهنا نقل في منية الطالب في الجزء الثالث صفحة 227 وصفحة 230 تقريبين آخرين للدور غير التقريب اللي بيناه، وناقشهما المحقق النائيني، فمن أحب أن يراجع بل فليلاحظ ما ذكره الميرزا النائيني أو ما ذكره شرحا من في العقد النظيم صفحة 348. هذا هو التعليل الأول. التعليل الثاني وهو ما ذكره الشهيد في الدروس والذي تعرض له المصنف في الكتاب أيضا، حيث إن الشهيد في الدروس ذكر أن هذا الشرط باطل لا لإشكال الدور كما قال العلامة، بل لعدم القصد الجدي إلى البيع. ما في قصد جدي إلى البيع، بيان ذلك أن البيع معناه قطع علقة الملكية، حيث إن الشخص له إضافة مع العين بإضافة تسمى الملكية، فعندما يريد أن يبيع الدار يقصد من البيع قطع عُلْقَتِه بالعين، وهو أن يملك العين للطرف الآخر. ولهذا ماذا قالوا في البيع؟ تبديل طرفي الإضافة، كما ذكرنا في كتاب البيع، تبديل طرفي الإضافة. البائع عند إضافة مع المبيع، المشتري عند إضافة مع الثمن. عندما نقول البيع تمليك عين بعوض، مرجع ذلك إلى تبديل طرفي الإضافة. إذن مضمون البيع التمليك، قطع علقة الملكية. فعندما يشترط البائع على المشتري أن يبيعه الدار بعد ذلك، فليس عنده قصد جدي لقطع علقة الملكية، بل هذا أشبه باللعب. أبيعك تبيعني بعدين، شنو هذا؟ أشبه باللعب. فلو سألتموه هل عنده قصد جدي إلى تمليك العين للغير، يقول لا، أنا أريد أن أبقي أريد أن أبقي العين على ملكي، ولكن أحدث صورة أنه آلا ما تنتقل أو زمانا ما تنتقل ثم يبيعها لي. فهذا الشرط مرجعه إلى عدم القصد الجدي لتمليك الغير العين لقطع علقة الإضافة. ويشترط في صحة العقد القصد الجدي لمضمونه، فهذا الشرط باطل لأنه يؤدي إلى خلل في نفس العقد، يسري إلى وين؟ إلى العقد، وهو عدم قصد الجدي إلى البيع. تسأل أي واحد أبيع شرط تبيع، عندما ما تريد تبيع، تريد تبقي العين على وين؟ على ملكك، ولو أنت عبرت بتعبيرات في اللسان أنا أبيعها والبيع تمليك عينا بعوض، هي كل أشياء صورية، وإلا أنت داخل مكنون نفسك، لب إرادتك، لب إرادتك، أنك ما تريد تبيع، تريد شنو بالحقيقة؟ تبقي العين على ملكك. فذكر الشهيد للأول في الدروس وتبعه على ذلك جمع بأن هذا الشرط باطل ويوجب بطلان البيع أصلا أيضا لعدم القصد الجدي إلى إحداث المعاملة. قال وقد صرح في الدروس بالشيخ الأعظم.
شيخ كان ناظر
يثبت الناظر. شنو
ناظر
الناظر يعني؟ ناظر البيع. ما يصبهم، لا يمكن الوفاء. لا يمكن الوفاء بشرط.
وحصل
بيع. لا، ما صار بيع، بيع. ما تقع البيع. البيع صوري، هذا بيع صوري. إذا كان قاصد البيع الجدي لا يمكن البيع، النذر باطل لأنه نذر شيئا غير مقدور. إذا كان قاصد البيع الجدي، إذا كان قاصد البيع الصوري هو ماكو إشكال، بحثنا مو في البيع الصوري الآن. المعنى إنشاء بيع مجرد بيعتك، لا، بحثنا في البيع، البيع الذي يترتب عليه الآثار، النقل والإن والانتقال.
أنا قلت
أنه
الشرط يأتي خارج عن العقد، وقبلته صار في بيع.
لا، نقول الشروط ذكرنا هذا في أول بحث الشروط، قلنا إذا بطل الشرط هل يبطل العقد أو لا؟ نقول تارة نفترض أن المشكلة تسري إلى نفس العقد، كما لو فرضنا أنه بطلان الشرط لأجل غرر والغرر يسري إلى العقد كما ذكرنا في بعض الشروط، فإن المشكلة أن العقد باطل. هنا هكذا هذا الشرط، حتى لو بنينا على عدم كبرى أن الشرط الفاسد مفسد بلي، وأن العقد شيء وهذا شيء، يقول هذا صحيح، ولكن الشرط الذي يسري فساده لنكتة إلى نفس العقد وهو في مقامنا عدم القصد الجدي إلى البيع، فإن هذا يوجب فساد العقل بلا إيش، بلا إشكال. وقد بل وقد صرح في الدروس، أنت تقدم منك تقرير الدور وأجبت عن ذلك، كيف تجيب عن كلام الشهيد في الدروس يا شيخنا؟ وقد صرح في الدروس بأن هذا الشرط باطل لا للدور، لعدم بل لعدم القصد الجدي يعني إلى البيع، يعني البيع غير قاصد إخراج الدار عن ملكه. لو سأل هل لو تسأل في العقلاء تقول أيها العقلاء هل هذا قاصد للإخراج؟ ما قاصد الإخراج، هذا يريد يبقيها، واضح، ليس قاصدا للإخراج عن ملكه. الشيخ الأعظم يقول أنا ما دوخ حالي أن أسأل أو ناقش هذا الوجه، ما عندي وقت. أنا أذكر في المقام إشكال نقضي، أنت خلص روحك منه خلص، حيث أورد المصنف على كلام العلامة في إشكاله للدور وكذا على الدروس بالنقض، وهو ما لو اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه وعلى عقبه، أبيعك البستان بشرط أن تقفه علي وعلى عقبي على البطون، ماذا تقول؟ هل هذا الشرط صحيح أو لا؟ صرح العلامة في التذكرة بأنه هذا الشرط صحيح، وكذا نقض آخر لأنه نفس النكتة صرح العلماء بجواز اشتراط رهن المبيع على الثمن بحيث أنه يبيعه الدار ويشترط أن نفس الدار رهن للثمن لأن الثمن كلي مؤجل. قال أنا أبيعك هذه الدار بشرط أن نفس الدار هي الرهن. سمعنا المعاملات الجديدة شيخنا. خب يقول الشيخ لا يقول العلامة البليء البيع صحيح وهذا الشرط ما في مشكلة شرط صحيح. يقول الشيخ الأعظم ما ذكرتموه أيها العلامة من إشكال الدور يأتي في المقام إذ يقال في الأول أن صدور الوقف من المشتري تتوقف على ملكيته للبستان إذ لا وقف إلا في ملك وملكيته للبستان تتوقف على الوفاء بالشرط أي وقفه فصار الوقف يتوقف على الملكية والملكية تتوقف على الوقف. واضح؟ بعين الإشكال الذي ذكرناه في وين؟ في البيع. وكذا في مسألة الرهن رهن المشتري المبيع متوقف على ملكيته للمبيع إذ لا رهن إلا في ملك والمفروض أن الملكية كما أنت تدعي كبرويان تتوقف على الوفاء بالشرط فتتوقف على رهن المشتري المبيع فصار الرهن متوقف على الملكية والملكية متوقف على الرهن فإشكال الدور يأتي. خب كيف يأتي إشكال شيخنا عدم القصد الجدي حيث قال المصنف ويرد عليه وعلى الدور. شوف العبارة الشيخ الآن نقرأ العبارة واتضح إشكال الدور يأتي. إذن خب إشكال الكلام الشيخ شلون يأتي في هذا المورد خلنا نقرأ. قال وقد صرح في بل قرأنا ويرد عليه يرد على من؟ على الدروس وعلى الدور. إذن هذا إشكال النقض على من؟ الإشكال النقضي على كليهما على الدروس وعلى الدور بأن النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه وعلى عقبه فقد صرح في التذكرة بجوازه وصرح أيضا بجواز اشتراط رهن المبيع مع الثمن قال مع جريان الدور فيه فذي العبارة دور فوض ويرد عليه وعلى الدور. خب كيف يرد عليه شنو يرد على الدروس هنا قلنا بشرط أن تبيع أنت ما تريد تبيع يعني
ما في قصد صحيح
ما في قصد جدي للبيع هنا شلون بأن يقال بأن مرجع البيع إلى قطع العلقة والمقتضى أنه يشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه أو وعلى عقبه فهو غير قاصد في الحقيقة تمليك الغير العين لأن بمجرد يتملكها الغير سترجع منافعها إلى من؟ إلى الـ إلى الـ إلى البائع ففي الحقيقة ليس عنده قصد جدي لتمليك الغير العين لأنه بل من الملازمات العقلائية للتمليك أن الآثار والمنافع التي بل الآثار والمنافع تعود على من؟ تعود على المشتري فإذا اشترط عليه شرطا بنحو أن تكون العين جميع منافعها له ففي الحقيقة لبا لم يرد قطع علقته مع العين بما هو بالمدلول الالتزامي. وإن شئت قلت تارة ننظر إلى العين، تارة ننظر إلى ما، تارة ننظر إلى ما هو ملازم للعين كالانتفاض. إذا شرط عليه أن يبيعه فهو لا يريد بل قطع العلق لا بالمدلول المطابق ولا بالمدلول الالتزامي، يريد أن يرجع العلق مرة أخرى له. بتفتي المطلب كان بتكلم. أما لو اشترط عليه أن يقفه، أن يقف عليه، خب هنا قد يتأتى منه قصد جدي لقطع العلق بالمدلول المطابق، وهو أنه مو مالك، لأن الوقف ليس ملكا لمن؟ ليس ملكا له مثلا. ولكن بالنتيجة المدلول الالتزامي للملكية أن تكون الآثار والمنافع كل تعود على المالك، فإذا اشترط عليه شرطا بحيث أصلا ما ينتفع الطرف الآخر بل تكون تمام الانتفاعات للبائع، فهو في الحقيقة لم يقصد جدا قطع علقته عن العين بالمدلول الالتزامي أي الملازمات للعين. ولهذا بحثنا في بحث سابق أن تذكرون بلي مخالف المقتضى العقل، لو اشترط عليه البيع بشرط أن يقفه قلنا قد قيل أن هذا مخالف لمقتضى العقل، وقلنا هنا مخالف لمقتضى العقل بالاقتضاء الثانوي لا الاقتضاء أو تذكرون قلنا ما اقتضاء ثانوي قبل التعطيل، اقتضاء ثانوي واقتضاء أولي، والاقتضاءات الثانوية هي الملازمات التي لا تنفك عقلائيا أو شرعا عن العين. شرط تذكروا المطلب راجعوه. فهنا قد يقال ما يرد عليه بل النقض الذي بل أو الإشكال الذي يرد على أن تبيعني نفس أن تقف المبيع واضح.
الإشكال أوضح لو قلنا بأن الموقوف عليه
بعد إذا قلنا أن في كلام في هذا الكلام إذا قلنا أنه يملك بعد أوضح صنف سنبعية. وإذا بنينا على أن الوقف هنا وقف ليس على الجهة إنما وقف على أشخاص والموقوف يكون ملكا لهم، فالإشكال هو نفس البعض الضابط، لأنه حتى المدلول المطابق أيضا ما قصد قطع علقته عن الملك عن الملكية.
وفرنا أيضا يوجد كلام
بناء على أنه لا رهن إلا في الملك، الظهر بحث مبني على هذا إشكال نقضي. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف، ويأتي البحث غدا في الشرط الثامن. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.